بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 6، أفكركم باللي فات عشان نرجع ندخل في جو الرسالة، لأن كل رسالة ليها موضوع وليها جو خاص بيها. رسالة كورنثوس الثانية اتكتبت في أول الستينات من القرن الأول بعد ما كتب رسالة كورنثوس الأولى. والرسالة الأولى اتكتبت بسبب مشاكل كثيرة في بلد كورنثوس، مشكلة الأحزاب والانشقاقات، مشكلة ما ذبح للأوثان، أكل اللحمة، مشكلة القضاء المدني، التشكيك في التناول، التشكيك في القيامة، خطية أحد الشبان كورنثوس، خطية صعبة، مشاكل كثير. من ضمن المشاكل اللي كانت لسه يعني في أولها أن بعض الناس بتستهين ببولس كرسول أو كراعي، ومش عاوزين يعتبروه أسقف أو رسول. كل المشاكل دي حسمها معلمنا بولس بنعمة ربنا في رسالته الأولى، إنما فضلوا مجموعة كبيرة بيشككوا فيه كشخص، يقولوا هو ما شافش المسيح، هو ما كانش من الاثناشر تلميذ، هو مش من السبعين رسول، هو بس عمال يحرك الأمور يمين وشمال. وطبعا ده كان بيحركه دوافع الغيرة المرة، أنه هو يعني الناس بتحبه، وأنه قائد الكنيسة في المنطقة دي، هو يعتبر الأسقف على كل البلاد اللي في أوروبا. فمع التشكيك الزائد معلمنا بولس اضطر يكتب رسالة تعتبر رسالة دفاعية، كورنثوس الثانية دي، وهنا بيدافع عن الخدمة وعن خدمته هو كرسول. وطبعا في ناس بتخاف من الرسالة دي، تقول أصله اتكلم عن نفسه فيها كتير. هو كان لازم يتكلم عن نفسه، لأنه لو الناس شكت فيه هتشك في كل اللي استلموه، وبالتالي هينحرف إيمانهم وهيضيعوا. فكونه كان بيضطر يدافع عن نفسه مش كرامة لنفسه، إنما دفاع عن سلامة الإيمان اللي استلموه. دي كانت المشكلة الأساسية. وهتلاحظوا في الرسالة دي يتكلم عن نفسه ويبرز عظمة عمل ربنا على أيديه، وفي وقت تاني في نفس الرسالة يصغر نفسه قوي ويقول أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة، دي نعمة ربنا اللي عملت كل حاجة. الإصحاحات الأولى من 1 لـ5 شفنا الأول في أول إصحاح إزاي اتكلم عن التثقل اللي عاش فيه في آسيا، وقد كده عدت عليه أيام صعبة جدا وربنا أنقذه منها، زي اللي قومه من الموت وقال لهم ده كله عشان أرجع أعزيكم وأشجعكم. الإصحاح الثاني تعامل مع مشكلة خاطئ كورنثوس بشكل جديد، لأن الولد ده كان تاب بعد الحرم اللي حطه عليه بولس في الرسالة الأولى. الشاب ده تاب، وكل الكنيسة بقت تطلب من بولس أنه يرفع الحرم، فهو في الرسالة دي رفع الحرم من عليه، وكان فرحان جدا أنه تاب، وقال أنا كل اللي فرحني أن الناس كلها تحزن حزن مقدس للتوبة، ويبقى كسبنا كل النفوس. وفي آخر الإصحاح ده قال التسبيحة الجميلة بتاعته، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. إصحاح 3 عمل مقارنة بين خدمة العهد الجديد وخدمة العهد القديم. قال بصوا يا جماعة، الناس مش حاسة يعني ايه نخدم عهد جديد، دي حاجة كبيرة قوي. اذا كانت خدمة العهد القديم الممثلة في شخصية موسى كان ليها كرامة لدرجة وش موسى نور، امال احنا اللي بنخدم العهد الجديد هننور قد ايه؟ اذا كان العهد القديم وهو خدمة ما وصلتش بالناس للخلاص التام كان ليها مجد، امال احنا العهد الجديد اللي بندي الخلاص للناس يبقى مجدها قد ايه؟ سمى خدمة العهد القديم او خدمة الناموس خدمة الموت، لانه في الاخر الجميع حكم عليهم بالموت بالرغم من وجود الناموس، لانه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فاذا كانت خدمة الموت كان ليها مجد، امال خدمة الحياة الابدية في العهد الجديد يبقى مجدها قد ايه؟ ففي صح 3 انشغل بتكريم خدمة العهد الجديد عشان يقول دي نعمة من ربنا ان احنا نبقى خدام عهد جديد. اصحاح 4 قال مش معنى كده كخدام عهد جديد ان احنا لينا فضل، الفضل كله لربنا، لان هو اللي نور علينا وجعلنا خدام عهد جديد وحط فينا الكنز ده، روحه وكلمته وانجيله والمسؤوليه دي جوه اواني خزفيه عشان يفضل فضل القوه ليه هو مش لينا احنا كبشر. وابتدى يتكلم عن فكره الخدام كاواني خزفيه، ازاي واحد زي بولس ده انسان في ضعفات لكن جواه كنز، كنز عمل الله، وكل الخدام في العهد الجديد زي اواني خزفيه تحمل كنز سماوي من عمل الله. وعشان كده انتهى في اصحاح 5 بفكره اصحاح 4 انه مهما كانت ضيقتنا الوقتيه بتحوش لنا في السماء مجد ابدي. والشاطر اللي ما يبصش بالعين ويبص للامور التي ترى، الشاطر اللي يبص بالايمان الى ما لا يرى. لما دخل في حتة الإيمان قال بصوا بقى، إن كان علينا إحنا مشتاقين نروح السماء، لأن البيت اللي إحنا فيه ده الخيمة دي نفسنا نخلعها ونلبس بقى المكان المستقر الأخير، البيت المصنوع ليس بيد بشرية لكن بإيد ربنا. وقال إحنا جوانا أنين واشتياق أن نخلع ونلبس، نخلع هذا الجسد ونلبس بقى الجسد الممجد والمكان الأبدي. وبعدين قال لنا بصوا يا جماعة، حتى لو اتهمونا بالجنون يمكن يكون لربنا، قالوا علينا عاقلين خير عشان يقبلوا كلامنا، احنا كده كده عايشين لربنا، مجانين عاقلين، المهم كله ليكم وفي الاخر كله لربنا. وقال خدمتنا في العهد الجديد زي السفرة، نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. عمال يمجد في خدمة العهد الجديد كدفاع عن رسوليته وعشان يدي المثل الأعلى للخدمة، ما تبقاش الخدمة امتيازات ومكاسب ومصالح وزي ما كانوا بعض الأنبياء الكذبة والرسل الكذبة فهمنا. وصلنا لغاية كورنثوس الثانية إصحاح 6 وخدنا 3 آيات نقراها من الأول. فإذ نحن عاملون معه، عاملون مع الله، نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. ده الجزء اللي ختمنا به المرة اللي فاتت، لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. يعني ببساطة بيقول احنا بنشتغل مع ربنا وكل وقت عندنا وقت مهم، ما عندناش وقت مش مهم، لأن كل وقت هيسوى نفس، دي حاجة غالية قوي. فالوقت دلوقتي مهم، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وعشان الخلاص يوصل لأكبر عدد من الناس نتفادى وجود أي عثرة تعطل حد في قبول الإيمان. لو حد فهمنا غلط أو شاف فينا حاجة غلط هيعثر أو يتعثر، احنا مش عاوزين دي ابدا، عاوزين كل الناس تلاقي سكه سهله تدخل على ربنا من خلال. بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، احنا في عدد 4، بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله. الجزء اللي جاي بقى من 4 لغايه 10 الحقيقه ده يعني كانه سيمفونيه. بولس بقى بيحط لنا عشرات من الصفات اللي المفروض تكون في الخادم بتاع العهد الجديد. ابتدى بكلمة ما بنسيبش مجال للعثرة أبدا، عاوزين كل الناس تعرف ربنا. فلسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. وهيمسك حرف في وهيحكي بقى يعني نظهر أنفسنا كخدام الله في إيه، هيورينا بقى. فالحته دي الحقيقه تدلنا كلنا كخدام لربنا، ما نقدرش الواحد فينا يقدر يقول انه عنده كل الكلام اللي بيقوله بولس ده، لكن بيورينا المثاليه اللي المفروض يكون فيها خادم ربنا. اللي بيخدم ربنا ده مسؤوليته خطيره جدا، لانه بياخد ناس من جهنم وديهم السماء، دي اخطر من اي مهمه في الحياه مهما كانت، وبالتالي مؤهلاتها ينبغي أن تكون أرقى مؤهلات في الدنيا. بس هي مش محتاجة شهادات جامعة ولا لغات ولا ذكاء، هي محتاجة روحانية على أعلى مستوى في كل شيء مظهر أنفسنا كخدام الله. هيحط مجموعة من الصفات اللي مفروض الخادم يتحلى به. أول مجموعة هيحطها لنا مجموعة الآلام. يعني اللي يميز خادم العهد الجديد هي التعب، هو الألم. قبل ما يتكلم بقى في طهارة وفي العلم وفي المحبة وفي الفضائل دي، يقول قبل دي أقول لكم اللي بيشتغل مع ربنا لازم يكون مستعد للتعب والألم بكل أنواعه. دي مجموعة الصفات الأولانية. شوف يقولها إزاي. في كل شيء مظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير. الصبر متعب. في صبر كثير. الصبر في الخدمة أشكال وألوان. ممكن المخدوم اللي تكون بتخدمه يحتاج منك إلى صبر طويل. في ناس متعبة جدا، في ناس عنيدة جدا، في قلوب قاسية، في أذان ثقيلة، في ناس بتشكك في الإيمان، في ناس بتنحرف. طب وانت قدام ده كله ايه؟ طول بالك، اصبر وحاول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، تيأس ابدا. في ناس هتقاومك، اصبر. في امكانيات محدودة احيانا في الخدمة، اصبر ربنا يفرجها. في صلوات مرفوعة في الخدمة وربنا لسه مستجابش، اصبر. في آلام شخصية ومتاعب في حياتك انت كخادم، اصبر. انما اول صفة اختارها الخادم العهد الجديد هي كلمة الصبر. في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير، مش صبر بس. اول صفة. يبقى الخادم اللي ما عندوش صبر الحياة ما ينفعش يبقى خادم. ده بيظهر كأنه خادم الله في الصفة دي. الصفة دي تظهره كخادم المسيح في العهد الجديد. في شدائد، مش بس صبر، يجوز انك كخادم تتعرض الى شدائد من اجل المسيح او من اجل الخدمة، او حتى شدائد خاصة بيك في حياتك ومال. اظهر نفسك كخادم الله، تقبل الشدائد بشكر، تحتمل الشدائد في صبر، تفرح بالألام اللي بيبعتها ربنا عشان تكمل جهادك صح. في ضرورات. ايه الضرورات؟ الضرورات نوع من الألام، انما مش الاضطهاد بقى، انما ده الألام اللي هي الشخصية، ضرورات الحياة. يعني واحد زي بولس كان عنده اضطهادات وكان عنده مشاكل من جوه الخدمة ومشاكل مع انبياء كذبة، انما كان في كمان ضرورات. يعني ايه؟ كان لازم يسهر في بعض الليالي يشتغل بايديه عشان يصرف على خدمته. ضرورات. كانوا محتاجين قرشين عشان يسافروا من بلد لبلد، لازم يشتغلوا عشان يجيبوا القرشين دول كضرورة. ضرورات. في ضرورات في حياتك كخادم. ضرورات وراك بيت، وراك مسؤوليات. مش معنى انك بتخدم تتملص من المسؤوليات دي وتقول ربنا بقى يشيل كل حاجة، لا. وماله؟ اظهر نفسك كخادم الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات. مش بس ضرورات، في ضيقات. هيجي عليك ايام ضيق شديد، استحمل. مش انت خادم بتبشر بربنا، تقدم المسيح للناس، بتعلمهم سكة السماء؟ مش انت بتصبر الناس؟ ورينا الصبر. مش انت بتقول لهم كل اللي ربنا بيعمله حلو؟ طب لما يحصل لك انت ضيق هتقدر تقول نفس الكلام لنفسك؟ هيبان عليك الرضا والشكر والاحتمال، ولا هيبقى الكلام كلام؟ تظهر نفسك كخادم الله في ضرورات، في ضيقات، في ضربات. ده الموضوع بقى عمال يزيد، تدخلنا في الضرب. طبعا الحتة دي بقى يمكن تنطبق على بولس نفسه أكثر ما تنطبق على حد. مش بس عد على الشدائد والضرورات والضيقات، إنما انضرب كتير. بولس مع أنه كان راجل محترم جدا تعرض للضرب كتير. في سجون برضه هيجي بعدها بكام أصحاح، يقول في سجون مرارا كثيرة. بطل يعد، يعني مش عارف اتسجن كم مرة وكم يوم وكم شهر وكم سنة، من كتر ما هو إيه من سجن لسجن. في اضطرابات، يجوز ان الخادم يقع تحت ضغوط الخدمة في اضطرابات، زي ما قالها من الصحين متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين. طب يا رب انت تسيب الخادم بتاعك يدخل في اضطرابات في حيرة، مش انت بتسوقه كده بسهولة؟ لا، وماله وماله، خليه يدوق من زي ما الناس بتدوق من نفس الألام والحيرة والمتاعب والاضطرابات، إنما عمره ما هينهار، مش هيسيبه يضيع ربنا أبدا. في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، أشكال والوان بقى، أتعاب، تعب السفر، تعب السهر، تعب الصوم، تعب الصلوات الطويلة، تعب المقاوحة مع ناس عنيدة زي اليهود، أتعاب. في أسهار، يعني بولس كان رجل أسهار، ما كانش عنده النهار من الليل، هو بينام كده على الماشي، لكن زي ما قال في أعمال 20: متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد، ليل ونهار. يبقى ما عندوش الليل ده للنوم زي الناس، لا، الليل شغل، يا إما نصلي، يا إما نقعد مع حد، يا إما نبشر. فاكرين في سفر الأعمال لما قعد يوعظ طول الليل لدرجة الشاب وقع أفتيخس ومات، وبعد التناول جابوه حي، لأن هو ما كانش عنده ليل والنهار من كتر ما الوقت مهم جدا. فالأسهار كتيرة قوي. في أصوام، محدش يفتكر أن بولس الموهوب بالمعجزات وبالألسنة زي ما قال وبالإدارة القوية وبالحكمة العالية، ده معناه أنه ما كانش بتاع أصوام، ده رجل أصوام. أصوام حياته كلها صوم وصلاة، دي سر قوته. كل اللي قاله ده ممكن نسميه مجموعة التعب، لأن كل اللي فات ده متاعب. نقولها تاني: في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. كلها حاجات متعبة، وحطتها أول مجموعة من الصفات اللي المفروض الخادم يتحلى بها عشان يكسب الناس لربنا. يدخل في مجموعة أخرى من الصفات، يقول إيه؟ في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. في مجموعة تانية ممكن نسميها مجموعة الفضائل، الأولانية مجموعة المتاعب أو الأتعاب، تانية مجموعة الفضائل. كل ما الخادم كان فيه فضائل تخليه شبه ربنا يسوع له المجد، كل ما كان له جاذبية يجيب ناس. فأول فضيلة طهارة، الخادم لازم يكون نقي طاهر في تعاملاته مع الناس، ملوش غرض، مفيش مكاسب من وراء خدمته، عينه نقية، فكره نقي، تعاملاته نقية، ما بيستغلش الخدمة استغلال شخصي، مش مقيد بشهوات جسده وأفكاره، لأنه ده هينعكس على خدمته. معلمنا بولس لما رسم تيموساوس، أسقف تيموساوس، كان شاب صغير، قال له اعمل في حسابك، اهرب من الشهوات الشبابية. مش معنى انك انت بقيت أسقف تتعامل كده ايه يعني بدون حكمة، لا، حاسب من الشهوات الشبابية وتتعامل مع الحدثات، يعني البنات الصغيرين، بكل طهارة، بكل طهارة. قال له كده، يبقى هو خايف عليه لأنه شاب صغير من أنه لما يتعامل يعني يتبسط كده تبسط غير حكيم. قال له لا، خلي بالك، أنت كخادم أو كأسقف لازم تبقى طاهر جدا في تعاملاتك. فأول فضيلة يختارها هنا للخادم في طهارة. كل ما كان الواحد الخادم نقي، كل ما ربنا اشتغل على أيدي أكتر، كل ما كان فكرك نقي، عينك بسيطة، قلبك طاهر، كل ما ربنا كان يستخدمك. إنما لو الناس حست إنك ما عندكش الطهارة، زيك زي اللي ما يعرفش ربنا، طب أمال بس بتتكلم عن ربنا ليه؟ فقدت القدوة والمثل الأعلى. إزاي أنت تدعو شباب للتوبة والطهارة وتكون أنت نفسك غير طاهر أو غير تائب؟ في علم، صحيح احنا بنقول الخدمة عمل روح الله في الانسان، وان ربنا حط فينا الكنز في اواني خزفية، لكن ده ما يلغيش ان الخادم لابد ان يجتهد ويتعلم عشان يجيب نفوس. يعني بولس الرسول كان عالما في الامور اليهودية، كان عالما وفي امور الحياة، كان عالما وفي الفلسفة اليونانية، كان عالما عشان عاوز يوصل لكل واحد. فمع اليهودي اتكلم من العهد القديم كويس قوي، ومع اليوناني اتكلم من سقراط وافلاطون كويس قوي، عشان يجيبهم في الاخر ربنا يسوع. لو هو ما عندوش اي علم يمكن ما يبقالوش جاذبية. فلا يلغي العلم كون الانسان روحاني ومتدين وبتاع صلاة، لا، وماله، لازم يقرأ ويذاكر ويتعلم أمور الكنيسة ودروس الكتاب المقدس، العلم الروحي. فبيقول له في طهارة، في علم، في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. احنا تحت الآية دي نتكلم النهاردة كل الآيات، إنما العنوان إيه؟ في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. اللي عاوز يخدم ربنا لازم يمشي في الخطوات، يحاول. ممكن واحد يقول يعني طب انا لما اعمل ده كله اخدم؟ لا، ما هو انت بتخدم هتعمل الحاجات دي، ضربات والسجون والاضطهادات والاضطرابات والضيقات والشدائد والطهارة. انت وانت بتخدم بتكسب الحاجات دي، وانت بتخدم تعلم. زي ما سمعنا معلمنا بولس يوصي تلميذه تيموساوس، يقول له لاحظ نفسك والتعليم. لاحظ نفسك دي يعني حاسب نفسك وراجع على نفسك، الطهارة والنقاوة. ولاحظ نفسك والتعليم، علم نفسك، تلمز نفسك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يعني بيقول له اهتم بتعليم نفسك، بتصطيف نفسك. في أباء لغاية النهاردة كبار في السن تلاقيه لسه يفتح كتب يتعلم، ولازم يقعد مع الإنجيل مهما كان عجوز وشيخ عشان يتعلم لآخر لحظة في حياته، لأن ما عندناش حد عرف كل حاجة، مفيش حاجة كده في الحياة الروحية. وكل ما الواحد كان متعلما في الأمور الروحية زي ما يقولها ربنا يسوع، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يطلع قديم وجديد. فمحدش يجي على كبر ويقول خلاص أنا عرفت الأمور الروحية. الأمور الروحية إيه اللي أنت عرفتها؟ ده هي ما بتخلص. في طهارة، في علم، في أناة. أناة يعني طولة البال. هل عندك أناة؟ الأناة تميز الخادم، تظهر الخادم كخادم لله أنه عنده أناة، يحتمل الناس، يطول باله، بيحب الناس، ومن صفات المحبة أنها تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء. أنا على مواعيد ربنا، منتظر ربنا. أنا على عند الناس، أنا على ضيقات الحياة، وهكذا. في لطف، الخادم لازم يكون لطيف، وديع، بشوش، هادي، رقيق في حسه، مريح للناس عشان يكسب الناس. في لطف، كل ده بيقول في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. تصور معايا خادم بيشخط وينطر طول النهار، طب مين هيسمع له؟ مين هيمشي؟ مين هيتأثر بكلامه؟ مين ينجذب ليه أو لإلهه؟ إنما لما تشوف بولس الرسول شخص لطيف مريح في كلامه في قعدته، فيخلي الناس تنجذب ليه ولإلهه. في الروح القدس، كلمة عميقة أوي، مش بقى بيدي فضيلة، ده بيدي مصدر الفضائل كله. بيقول الخادم بتاعنا ده لازم يبقى دائما في الروح القدس. يعني ايه في الروح القدس؟ يعني دايما في حالة روحية مرتفعة، يعني دايما بيسوق روح ربنا، يعني روح ربنا ملي، وبالتالي باين عليه محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، ثمر الروح باين عليه لأنه في الروح. يقول مثلا عن يوحنا الرائي أنه كنت في الرب في يوم الرب في الروح، منحصر في الروح، محصور في الروح. يعني من كتر الصلاة الروح القدس مهيمن كده على أفكاره وعلى مشاعره، فشخص روحاني مرتفع في روحياته فتطلع كلمته مؤثرة، شخصيته مؤثرة، الفضائل باينة عليه لأن ده عمل الروح القدس في الروح. يقول في محبة بلا رياء، صفة أخرى من صفات الخادم اللي لازم تظهر عليه، أن يكون عنده محبة بلا رياء. تلاحظوا الفضيلة الوحيدة اللي حط جنبها التحفظ، بلا رياء. طب ما كان ممكن يقول في محبة وخلاص، زي ما قال في طهارة، في أناة، في لطف، يقول في محبة. إنما مع كلمة المحبة حب بالروح القدس معلمنا بولس يكتب التحفظ ده، في محبة إنما بلا رياء. لأن الخادم طبيعي عنده محبة للناس، وإلا ما ينفعش يخدم. طب هو بيحب الناس، يجوز إن المحبة الشيطان يسرقها كده وياخدها في اتجاه غلط، يخليها ممتزجة بالرياء. الرياء يعني إيه؟ يعني المحاباة، الغرض، عدم الصدق. يعني ممكن الواحد يبقى عنده محبة وبعد شوية المحبة تتحول إلى محبة غير صادقة، تمثيلية، كلام شكله كويس بس القلب مش نقي، أو المحبة لده غير لده خالص، يا حبيبي بين ده وبين ده، شكل من أشكال الرياء، إنه يكون مش كل الناس بيحبه، أو المحبة غير خالصة بمعنى وراها حاجة، عاوز من محبته للناس مكاسب، إما مكاسب مجد وكرامة، إما مكاسب فلوس، إما مكاسب عزوة. طب ما دي محبة فيها رياء لأن فيها غرض، أو فيها محاباة لأنها فيها تمييز واحد عن واحد بدون حق، أو محبة غير أمينة لأن اللي جوه غير اللي بره، كلام شكله كويس والابتسامة كويسة إنما القلب بيشيل، أو خادم يكون بيتعامل مع الناس بمحبة ومن مرة الناس يتكلم عليهم. طب ما يبقى محبة فيها رياء. أنت بتقابل الناس ببشاشة إزاي وتيجي مع الخادم زميلك أو مع أي شخص تقول كلمة مش تمام على الشخص اللي أنت رحبت بيه وأظهرت له المحبة، تبقى محبة فيها رياء. فلأن الرياء خطية مشهورة في جو الخدمة، ولأن الرياء انحراف مشهور في فضيلة المحبة، معلمنا بولس حب يحط التحفظ ده، يقول زي ما في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. كل الصفات دي ما فيهاش رياء. دي المجموعة التانية اللي نقدر نسميها مجموعة الفضائل. فكركم تاني، كان بيقول في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. خادم ربنا لازم يظهر كخادم، يظهر بإيه؟ أولا أنه بتاع الغلب، بتاع التعب بأشكال وألوان من التعب. تاني مجموعة تميزه أنه عنده فضائل من الطهارة، من المحبة، من اللطف، من الروح، من الروحانية. مجموعة تالتة ممكن نسميها الإمكانيات الروحية أو القوة الروحية. قوة الخادم مش بس في تعبه وفي فضائله، إنما يقول في كلام الحق. قوة الخادم في قوة الكلمة، كلمة الحق، كلمة ربنا، تعرف تقولها ولا لا؟ مذاكرها ولا لا؟ بتقدمها للناس ولا بتقدم كلام كده وخلاص؟ مظهر أنفسنا كخدام الله في كلام الحق. كلام الحق يعني الواحد يقول كلمة الحق وحق ربنا أيا كانت الظروف. افرض حد هيزعل، ما يزعل احنا مل. طب هتخسر ناس، معلش هخسر ناس بس ما اخسرش ضميري، ما اخسرش ربنا. ربنا بيقول ده غلط يبقى غلط. الناس بقى في كل عصر بتحاول تجمل الغلط وتفاصل في موضوع الغلط والصح، يعني تهرب كده من الحق. إنما الخادم ما يهربش من الحق، بالعكس عنده دايما كلمة حق، صحيح بحكمة، صحيح ما تلغيش اللطف اللي قبلها والمحبة والوداعة، إنما كلمة الحق. يوحنا المعمدان كان إنسانا بارا، مثل أعلى الكل خدام الأجيال كلها، كان يميزه كلمة الحق، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، مفيش فصال في الحق. قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. في كلام الحق جم يسألوه في حاجات، قال لهم ده غلط وده صح. في ناس زعلت، مش مهم، يرود الزعل لأنه قال له لا يحق لك، لا يحل لك، مش مهم يزعل، حتى لو في الآخرة تنتهي حياة يوحنا بالاستشهاد. في كلام الحق، هل الواحد عارف حق ربنا من كلامه وبيقوله ولا لا؟ هل تظهر كخادم الله في كلام الحق؟ كلمة ربنا هي اللي تميزك كخادم. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، استله واملك وانجح. طب احنا هنمسك سيوف؟ لا، احنا مش بتاع سيوف. ربنا زعق لبطرس لما طلع السيف، قال له انا هتكلم عن سيوف بجد، اتكلم عن سيف الروح، كلمة الحق. فالخادم يبقى عنده سيف الروح، كلمة ربنا، يعرف يستخدمه، فساعتها يملك على القلوب وينجح، ينجح في انه يكسر مملكة ابليس ويجيب ناس لربنا. في قوة الله بمعنى ايه؟ احنا قلنا المجموعة الاولى مجموعة آلام الخادم ومتعبه، المجموعة الثانية مجموعة فضائل الخادم وميزاته، المجموعة الثالثة امكانياته ايه؟ اولا كلمة ربنا، ثاني حاجة قوة ربنا نفسه. قوة ربنا تبقى بتاعتك؟ اه، ما ليه؟ طب تبقى بتاعتك ازاي؟ بالصلاة. الصلاة تخليك قوة ربنا في حسابك انت الشخصي. واحد زي إيليا، كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، ليه النهاردة بنسميه إيليا الناري أو إيليا القوي؟ ليه؟ صلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر السماء. طب ما دي قوة ربنا مش قوة إيليا. طب وماله؟ محطوطة في حساب إيليا، بتاعة إيليا دلوقتي يقفل السماء ويفتح، لأنه رجل صلاة، بدل يعرف يصلي ويصلي كتير، يبقى سيمتلئ بقوة الله نفسه. يبقى الخادم يظهر في خدمته أنه قوي، مش بالحجة، مش بالصحة، مش بالعلاقات، مش بالذكاء، لا، بقوة الله نفسه. طب هياخد قوة ربنا ازاي؟ عن طريق عشرة ربنا، بالصلاة، بالمذبح، بالتناول الكثير. في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار. يعني ايه؟ كون الخادم بار، الناس مش شايفاه له غلط. بار يعني شبه المسيح في بره، لان الآية في العهد القديم تقول عبدي البار على ربنا يسوع بمعرفته يبرر كثيرين. يعني اللي يعرف ربنا يسوع يتبرر، اللي يعرفه عن قرب، اللي يتحد بيه يبقى بار زيه، يتشبه بيه. البر سلاح. سلاح ازاي؟ مملكة الشر ما تقدرش على البر ابدا. القديسين بتوعنا دول ابرار، فلانهم ابرار اقوياء جدا، والشياطين تخاف منهم. واحد زي بولس لما حاولوا مجموعة تقلدوا في اخراج الشياطين، فقالوا ايه؟ باسم يسوع الذي يكرز به بولس اخرج منه. الشيطان قال لهم ايه؟ قال لهم يسوع انا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ ووثب عليهم وضربهم. كانت شغلان ليه؟ هما يمكن اقوى من بولس جسديا، انما بولس لانه بار مسلح، في الشياطين تترعب منه. انما شويه الشباب دول، ولاد سكاوى دول، دول فين برهم؟ دول ايه فضيلتهم؟ دول فين أصوامهم؟ فين صلواتهم؟ فين نقاوتهم؟ فين جهادهم؟ فين حياتهم؟ لا، ده الشياطين يلعبوا بيهم، هم دول يقدروا على الشيطان. فهنا معلمنا بولس بيقول قوة الخادم في بره. إن كنت بارا، أنت تقدر تبقى قوي، تبقى مسلح لليمين واليسار. يعني ايه بقى لليمين واليسار؟ الحرب الروحية تيجي من اليمين وتيجي من الشمال. في حروب زي مثلا حرب الكرامة، دي حرب يسموها حرب يمينية. يعني الشيطان مش يجي يقول لك انت وحش، يجي يقول لك انت كويس، انت ما فيش حد زيك، انت احسن من كل الناس. وفي شيطان تاني يجي من الشمال يقول لك انت ضايع، انت مش نافع، انت اللي زيك ما يصليش احسن، انت لا يمكن ربنا يقبلك. يمين وشمال، وانت ما يهمكش. الانسان البار يصد ده ويصد ده. ممكن تيجي حرب تشكيك، وممكن تيجي حرب شهوات، وممكن تيجي حرب غيرة مرة مش غيرة مقدسة. شوف سلاح البر لليمين والشمال، لأن اللي بيحاربوا في المعركة لازم يتعلموا يصدوا يمين ويصدوا شمال. في واحد يقول لك أنا بعرف ألعب بس إيه، أمسك السيف معرفش أصد الضربة اللي جايالي من الشمال. قل له لا، عشان تتمرن صح السيف اللي تمسكه تصد بيه اليمين وتعرف تصد بيه شمال. أحسن الشيطان يضحك عليك يدخل لك دخلة أنت ما تكونش متمرن عليها. فالإنسان البار ببره بقدسته اللي واخدها من ربنا يسوع بالعشرة يعرف يصد اليمين ويصد الشمال أيا كانت الأفكار اللي بتحارب، الظروف اللي بتحارب. يعني معلمنا بولس يقول أنا تدربت في كل شيء أن أجوع وأن أستفضل. يعني إيه؟ يعني جاء الوقت اتزل لدرجة الجوع، إنما اتعلم كإنسان بار يشكر ويقبل وما يشكيش وهو جعان. وجات له أيام من كتر محبة الناس كان يستفضل، يعني يفيض عنه، إنما في الأيام دي ما كانش يسلم للراحة ويدلع برضه بسلاح البر لليمين واليسار. لا الراحة تضيعه ولا التعب الزيادة يأذيه. عاوز يصد اليمين ويصد الشمال. لا المجد الباطل يستهويه ولا اليأس والإحباطات تغلبه. بسلاح البر لليمين واليسار، لأن الخادم هيتعرض لده كله. مرة هيتعرض لحرب كده ومرة هيتعرض لحرب كده. لما دخل في قولة يمين وشمال بقى يدخل في آخر مجموعة تميز الخادم، ممكن نسميها مجموعة المتناقضات أو المتضادات. يعني إيه؟ يعني هيعدي على الخادم ظروف عكس بعض، إنما الخادم لازم يستمر في خدمته مهما كانت الظروف. ندي شوية أمثال. يقول إيه؟ بمجد وهوان في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله بمجد وهوان. طب يعني إيه تظهر نفسك بهوان؟ يعني تخدم الناس تفرح بخدمتك وتاخد بركتك، كويس. تخدم الناس ترد عليك وتشتمك وتهينك، برضو كويس، هنخدم برضو. في ناس أصلها تخدم طول ما الخدمة جايبة كرامة، الخدمة سهلة والناس بتقدر، وكلمة خادم اليومين دول بقت كلمة شيك، يعني تفتح برضو أبواب كتير، فالناس فاكرة الخدمة كلها مجد. طب ولو جالك هوان، ولو حد هزقك عشان انت بتخدم وبتنادي باسم ربنا، هتقبل ولا لا؟ قال بصوا بقى، احنا بنخدم ونظهر انفسنا كخدام الله بمجد وهوان. فرقش معانا، مش كل مرة الخدمة تجيب مجد. لا يشتغل مع ربنا سيتعرض ايضا لهوان. ربنا يسوع له المجد، كان فيه شوية مجد على الارض ان الناس حبته والبسطاء جري وراه والجموع كانت لزقاله، انما طبعا كلنا عارفين كم ضاق من هوان بسبب خدمته. اليهود عملوا في ايه والمؤامرات قد ايه، وفي الاخر انتهت بصلب. هل ربنا يسوع كان بيخدم عشان مجد ارضي؟ قال مجدا من الناس لست اقبل. مش بيخدم عشان المجد. فاللي مش مستني مجد مش هيتهز لو ما جالوش مجد. خلي بالكم، في واحد لو ما رحبوش بيه في الزيارة يقول مش رايح تاني الزيارات. الله، هو انت رايح الزيارة عشان يجاملوك ويرحبوا بيك؟ طب انت فاهم الخدمة غلط، انت رايح تقدم المسيح لمن يقبل ولمن لا يقبل، ودي بركة اكتر لما تاخد هوان عوض المجد. ده عند ربنا احلى انك تتعب وتهان من اجل اسمه اكتر ما تكرم. انما ساعة هيجي لك تكريم وساعة هيجي لك اهانة، اقبل. مش بتشتغل مع ربنا؟ ولا انت عاوز تشتغل مع ربنا من غير ما تتعب ولا تهان؟ فكأنه في وجود ظروف عكس بعض برضو هنكمل الخدمة. في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله بصيت رديء وصيت حسن. يعني إيه؟ معلمنا بولس طبعا طلع عليه صيت حسن في وقت إنه ده قديس وبيعمل معجزات وشاف المسيح كذا مرة وفتح كنائس كتير قوي، تلاميذه أساقفة وحاجة حلوة. وفي اليومين بتوع كورنثوس طلع عليه صيت رديء انه ممكن يكون بياخد فلوس الكنائس، وانه عمل نفسه رسول، وانه مختلف مع بقية الاباء الرسل، وانه سرق الرسولية سرقة. يعني سمع كلام صعب قوي. طلع عليه صيت رديء وهو نقي جدا وهو قديس عظيم جدا. طب هل بطل خدمته؟ قال لا، احنا في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله. جالنا صيت رديء خير، جالنا صيت حسن خير، احنا مش هنبطل نخدم. يا ما تقولوا على اولاد الله القديسين، طوباكم اذا طردوكم وايه وعيروكم وقالوا فيكم من اجلي كل شر كاذبين. يعني افتروا، اتبلوا على الناس، قالوا على القديسين كلام بطال وهم ابرار، ومالوا افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات. في خادم لو في مرة اتمست سمعته يقول مش هخدم، مش هتخدم ليه؟ انت مش عاوز تشيل مع المسيح له المجد صليب، وماله لما تتمس سمعتك شوي؟ ده يمكن ربنا بيستر عليك من الصيت الحسن. الكرامة الزيادة هتقلل رصيدك من السماء، هتضيع تعبك، قد تستوفي أجرك لما كل الناس تقول لك بركاتك وخيراتك. إنما لما تسمع لك كلمتين بيخين أو يساء الظن فيك، طب وماشي، احتملها من أجل المسيح له المجد اللي عير وشتم وأهين وهو بار. يبقى بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون. يعني إيه؟ يعني معلمنا بولس وهو إنسان صادق جدا وبيقدم رسالة المسيح له المجد اللي كلها صدق، تعرض في وقت أنه يتهم بأنه مضلل. طب إزاي يتهم بالضلال أو التضليل؟ طب وماله؟ نظهر أنفسنا كخدام الله حتى لو اعتبرنا مضلين ونحن صادقون. الشطارة كده، في وقت يقال على الأبرار كلام غلط ويعتبر التعليم المستقيم هو التعليم اللي غير مستقيم. يعني في وقت اتهموا أثناسيوس أنه إنسان مضلل وأن الأريوسية في الدنيا كلها هي الصح، وقالوا العالم كله ضدك، قال لهم أنا ضد العالم، قالوا له ده عند، ده ضلال، قال لهم ضلال ضلال، إنما أنا مش هتنازل عن الإيمان بلاهوت المسيح والتعليم بلاهوت المسيح. واتنفى 5 مرات أثناسيوس الرسول بسبب إصراره على الإيمان المستقيم، واعتبر مضللا وضالا وهو صادق. هل تخلى عن رسالته وخدمته؟ هل صعب عليه وقال له يا رب أنا أقول الحق وتطلع عليا سمعة أن أنا مضلل؟ وماله، بدل هو ماشي في النور وعاوز ربنا يحتمل. فيقول هنا الكتاب بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون. واحد زي بولس الرسول كان شخصية معروفة في طرسوس، أبوه غني وكان ابن عز، ولما درس عند غمالائيل بقى شاب معروف عند اليهود، ولما درس اليونانية والثقافة كان إنسان مرشح يبقى فيلسوف معروف. لما ساب ده كله ابتدى يخدم، بقى يدخل بلاد محدش يعرفه، إنسان محدش يعرفه خالص، لا غني ولا بيتكلم الحكمة الإنسانية زي الأول، ولا اليهود اللي في البلاد دي عارفينه. طيب دي حاجة تصعب على الواحد أن يكون شخصية مشهورة ومعروفة ويتحط في ظروف محدش يعرفه خالص، إنما هو إحساسه إيه؟ قال له ماله؟ كمجهولين ونحن معروفون. معروفون عند مين؟ عند ربنا. قال حتى لو الناس كلها جهلة بيه متعرفنيش مش مهم، أنا كفاية أن ربنا عرفني، كفاية أن أنا بشتغل معاه. أول الإصحاح قال إيه؟ إذ نحن عاملون معه. بنشتغل مع ربنا، اشتغل مع ربنا، الناس تعرفنا ما تعرفناش، تقدرنا ما تقدرناش، تفرقش، كفاية أن احنا بنشتغل مع ربنا. كمجهولين ونحن معروفون. هذا المجهول في وقت من في العالم لا يسمع اليوم عن القديس بولس الرسول الذي عاش مجهولا في وقت وأهين كمجهول واعتبر نكرة. هو قال في كورنثوس الأولى، قال اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. أكيد كان يقصد نفسه كجزء من اختيارات الله، لأنه كان حاسس أنه مصدرة في وقت وغير موجود، كأنه إنسان نكرة. إنما الإحساس ده خلاه يبقى عظيم جدا وسط القديسين. كمائتين وها نحن نحن. بولس الرسول يفتخر أنه من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني ميتين ميتين. وفي آخر رسالة كورنثوس الثانية هيقول في الميتات مرارا كثيرة. مت كتير، مت كتير. في حد يقول مت كتير؟ قال أنا تعرضت للموت كتير قوي وما كانش يهمني، فكده كده ميت. إنما هو في نظر الناس الراجل ده ميت ميت، كمائتين وها نحن نحيا. يقولوا له أنت على خدمتك دي مش هتكمل السنة دي، يقوم يعيش بعدها سنين. فهو عاوز يقول إحنا هنظهر أنفسنا كخدام الله، إن كان الشكل الخارجي كله ضعف، في إهانات، كمجهولين، كمائتين، في صيت رديء، كل ده مش مهم، لأنه في القصاد كده في وش تاني جميل، إحنا معروفين عند ربنا ونحيا بقوة الله. كمؤدبين ونحن غير مقتولين. ده أكتر من كده. ده بولس اعتبر شخص سياسي خطر، فتعرض للتأديب من قبل أكثر من بلد حبسته، لأنه اعتبروه بتاع فتنة وشخصية خطيرة أمن دولة، فكانوا يأدبوه. إنما ولا مرة، مات لغاية الوقت اللي بيكتب فيه الرسالة دي، تعرض لتأديبات شديدة بسماح من الله، إنما لم يموت. فبيقول حتى لو الخدمة هتوصلنا إلى التأديب والعقوبة والقانون، احنا مش هنموت غير بإذن من ربنا. البعض بيعتبر كلمة كمؤدبين يعني بقى التأديب من ربنا، لأن أي ابن لا يؤدب أبوه، فربنا ساعات يؤدب خدامه، يشد عليهم شدات، يقولوا ماله برضه. حتى جوه الخدمة لما ربنا يؤدبنا تأديب شديد، هدينا عايشين مع ربنا، المهم ما نهلكش، المهم ما نضعش، ما نطلعش بره الخط. كمؤدبين ونحن غير مقتولين، مهم ما نهلكش، إنما يأدبنا يأدبنا زي ما يأدبنا، ده حب من ربنا. كحزانا ونحن دائما فرحون. كلمة جميلة أوي. اللي بص على بولس من بعيد أو من بره يصعب عليه، يقول إيه ده، ما بيشوفش يوم مراحة، طول النهار كده خبط ورزع، من بلد لبلد إهانة وسجن ورجم وقتل ومؤامرات وقضايا، حياته كلها كده. ده أكيد عنده اكتئاب، ده أكيد حزين حزن الدنيا. إنما يقول صحيح اللي شفنا يقول علينا حزانة، إنما نحن إيه بقى؟ دائما فرحون. حاجة جميلة أوي. اشتغل مع ربنا يبقى فرحان على طول، بالرغم إن الظروف اللي حواليه تقول ده المفروض يبقى حزين على طول، لكن على طول إزاي؟ ده بيشتغل مع ربنا نفسه. يبقى الشكل الخارجي يقول غلبان قوي اللي يشتغل الشغلانة دي، وهيبقى حزين قوي وشايل هموم الدنيا فوق راسه، إنما هو من جواه ربنا شايله شيل، فيقول كحزانة ونحن دائما فرحون. كفقراء ونحن نغني كثيرين. هو طبعا ماديا بقى فقير، قال خسرت كل الأشياء في فيليب وأنا أحسبها نفاية، منها الفلوس طبعا راحت كلها. فهو ماديا افتقر فعلا بعد ما كان غني، إنما هو بصص من منظور آخر، إنه مش بس هو غني بربنا، ده هو بيغني في الناس. شوفوا لما يكون شخص غني جدا ويشغل معاه ناس يغنيهم من غناه. ده بولس فرحان بالخدمة كأنه غني جدا ويغني آخرين، إنما ماديا يشتغل بإيديه بالليل عشان يعرف يصرف قرشين على خدمته. لكن روحيا هو غني بربنا، فرحان بربنا، ومش بس كده، ده يغني كثيرين. كم واحد بيعتبر الخدمة غنى؟ كم واحد بيعتبر انه لما يقدم المسيح للناس بيغنيهم؟ كم واحد لما يحفظ كم آية يحس انه غني وعاوز يدي الحاجات دي للناس عشان تغنيهم؟ يحفظ الشخص آية كأنه اداله مبالغ ملهاش آخر. آية واحدة، فكرة روحية، درس روحي، فضيلة. يبقى مش بس هو غني، نغني كثيرين. كفقراء ونحن نغني كثيرين، معناها ان في غنى روحي، بس كم واحد مركز فيه؟ بولس نفسه يقول في كولوسي لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يقول في رسالة تيموثاوس علم الأغنياء يبقوا أغنياء في الأعمال الصالحة. يعني مش الأغنياء في الفلوس، في واحد غني في أعمال الخير، ده اللي هيوزن عند ربنا. وفي إنجيل لوقا يقول هناك من هو غنيا لله، يعني غني في حاجة ربنا، إنما غنى الدنيا ده كله باطل. آخر كلمة هنا يقول إيه؟ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. آية جميلة أوي. اللي يبص على بولس يقول بالعافية يملك جلبيته، فعلا مالوش في الدنيا حاجة خالص، زي يمكن أكتر راهب ملتزم، كأن لا شيء لنا، لا له أراضي ولا له مصالح ولا له أهل دلوقتي تبروا منه ولا له حاجة خالص في الدنيا. إنما بولس الذي لا يملك شيء في الظاهر، بإيمانه العميق، بقدسته، بعلاقته القوية بربنا، يحرك السماء كلها، فكأنه إيه؟ يملك كل شيء. على قد ما الواحد يسيب على قد ما الواحد بيملك. اللي معطلنا ان احنا نملك الملكوت نفسه ان احنا متشعبطين في الدنيا زيادة، انما كل ما الواحد ايده تسيب كل ما تمسك السماء. كان يقولوا لنا كده زمان في تربية الاطفال، طفل لما يشبط في حاجة يمسكها ما تقدرش تاخدها من ايده الا يعيط، تعمل ايه؟ تديله حاجة بدلها يحبها، يقوم يفتح ايده عشان يمسك الحاجة الجديدة. عاوز تخلي واحد يسيب الدنيا، خليه يمسك السماء، يمسك ربنا يسوع له المجد، يعرف الغنى الروحي الاول، يفرح بمحبة ربنا وبالفضائل. لما يمسك في دي هيسيب الفلوس وهيسيب الكرامة وهيسيب، هترخص في نظره الحاجات دي، مش هيحس ليها اي طعم، بس لازم يمسك في حاجة. عشان كده بولس يقول لتيموثاوس امسك في الحياة الابدية التي اليها دعيت. كأن لا شيء لنا، كأن ونحن نملك كل شيء. ليه؟ حسب وعد ربنا يسوع له المجد، ليس أحد ترك، أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو إخوة أو أخوات أو بيوتا أو حقولا، إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان مع الطهضات، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. فاللي بيسيب بياخد أضعاف أضعاف. فوانت بتسيب أنت كسبان، وانت بتسيب وقت لربنا، بتسيب صحة لربنا، بتسيب فلوس لربنا، انت كسبان 100%. بس كم واحد عنده الإيمان ده؟ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تفكرنا بكلمة القديس أغسطينوس لما قال أنا جلست فوق قمة العالم كأغنى واحد في الدنيا، حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. سيمفونية جميلة اللي قالها بولس دي، كورنثوس الثانية 6:4-10، هي قاموس للخادم في العهد الجديد. نقدر نقسمها 4 مجموعات من صفات الخادم. بدأت بالشعار بتاع لسنا نجعل عصرة في شيء لألا تلام الخدمة، وبعدين في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. في الأول رسلنا مجموعة المتاعب، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في اضطرابات، في سجون، في تاني مجموعة، مجموعة الفضائل، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف الروح القدس، في محبة بالرياء. ثالث مجموعة، مجموعة الإمكانيات، في كلام الحق، في قوة الله، سلاح البر اليمين واليسار. آخر مجموعة، مجموعة يعني ممكن نسميها المتناقضات، يعني إيه الحقيقة حاجة واللي باين حاجة. حط بقى فيها بصيت رديء، صيت حسن، بمجد، بهوان، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين ونحن نحن، كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. نعمة الله الآب تحل على روحنا جميعا. إلهنا كل مجد وكرم الأبد. آمين.